بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ذكر هذا في هذه السورة في 3 مواضع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذا دليل على أن تقوى الله مجامع كل خير. قال ثم قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل يسير. وقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. في هذه الآية دليل على وجوب إسكان المطلقة، الزوجة لها حق النفقة والسكنى بلا خلاف، والمطلقة لها حق السكنى، هذا إذا كانت الطلقة رجعية ولا خلاف في ذلك، ولها حق النفقة أيضا ما دامت طلقة رجعية حتى تنتهي عدتها الرجعية من الطلقة الرجعية. وإن كانت حامل، إن كانت حاملة فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد في قوله: إذا بلغنا أجلهن أمسكهن معروف فارقهن معروف. قال: فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملة؟ إيه، ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان قد بين الله حكمها، حكمهما في كتابه: حائل أي ليست بحامل، فلها النفقة بعقد الزوجية، إذ حكمها حكم الأزواج، نفقة باعتبار أنها زوجة ما لم تنتهي عدتها الرجعية. أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها، فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج، يخالف حالها قبل الوضع حالها بعده، فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا، وإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل: إن أرضعن لكم فأنفقوا عليهن، باعتبار أنها مرضعة وأنها لها حق تعبها وإرضاعها. ولا يكون حالها في حال حملها كذلك، بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل، إنه في حال حملها جزء من أجزائها، فإذا انفصل كان له حكم آخر، وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم، فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط، والله أعلم بما أراد من كلامه. في هذه الموسوعة نقل الإجماع على نفقة الزوجات 363، وجوب نفقة الزوجات. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف، نقله في الإشراف. قال أيضا: وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات، ونقله غير واحد: النفقة على الزوجة واجبة حتى سواء كانت موسرة أو معسرة، ولو كانت ثرية وهو فقير فإن نفقتها عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه. قال: أن تطعمها إذا طعمت، سوى إذا اكتسيت، ولا ضرب الوجه ولا تقبل. وقد اختلفوا في الناشز، ومنهم من قال لا ينفق عليها إذ أن النفقة مقابل العشرة، والصحيح هذا قول الجمهور، والصحيح أن الناشز لها النفقة، فإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ما دامت في عصمته فنفقتها عليه. قال شيخ الإسلام: يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. والرجعية ما تزال زوجة، فحكمها حكم الزوجة الواجب نفقته وإسكانها حتى تنتهي العدة. لينفق ذو سعة من سعته الآية. قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وكذا وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن، حتى ولو كانت مطلقة رجعيا فكسوتها باقية حتى تنتهي العدة، كما تجب نفقتها واسكانها.
قال ابن المنذر: قد اجمع اهل العلم على ان للزوجة نفقتها، على ان للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف.
المقصود بالمعروف حسب ما استطاع، حسب العرف. يعني انت الان النفقة عندك في بلدك مثلا هذا نفقة يسيرة، بينما بعض البلدان كثيرة حسب غلاء الاسعار وحسب السعة عندهم، يكلف نفسها ما اتاها. ولم يختلفوا في النفقة للمريضة العاجزة عن العشرة، ويجب نفقتها، لكن الناشز جمهور العلماء على أنها ما لها نفقة لأنها متمردة عن طاعة زوجها، والنفقة مقابل العشرة. وقد انتقد هذا القول وعورض أيضا، بعضهم نقله اتفاقا لكنه الخلاف فيه كثير. ذهب ابن عبد الحكم وابن القاسم المالكية وابن حزم والحكم بن عتيبية إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على زوجها مستدلين: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. عموم الأدلة، وهذا القول هو الصواب. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة فلم يدخل بها فإن كان لحبس من قبلها فلا نفقة عليها. يعني إذا كان من امتنعت منه هي فلا نفقة عليها لأن مقابل البضع، وقد علمت أن هذا قد انتقض بكلام من تقدم. وأيضا يعارض ذلك أن المرأة امرأة الغائب نفق عليه نفقتها لازمة، وغائب عنها لو يبقى 10 سنين، لأنهم يقولون لم تمتنع، الامتناع منه هو الذي غاب عنها، النفقة لازمة، إنما الممتنعة هي التي لا نفقة لها. والكلام الأول أوضح أنها ما دامت في عصمته فنفقة لازمة لها. المعروف هذا لم يقدروه إلا بحسب عرف البلد، كسوة بالمعروف، نفقة على الأولاد، نفقة على حسب العرف وعرف البلد. والقضاء عندهم في ذلك تقديرات: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، تقديرات مثلا كم يكفي الولد من الحليب، كم يكفيه مثلا من الألبسة، كم يكفيه في الشهر، يقدرونه تقريبيا. في هذا خلاصة ذلك وجوب النفقة الزوجة الرجعية ما دامت في العدة قبل نهايتها، وجوب نفقة المبتوتة الحامل، المبتوتة الحامل حتى تضع حملها، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن، هذا لا خلاف فيه، حتى وإن كانت قد بتت بثلاث طلقات وليس لها رجع. لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها، إنما ذلك المطلقة، أما المتوفى عنها زوجها تبقى لها الميراث. لا نفقة للمبتوتة المطلقة بعد المبتوتة، كما في حديث فاطمة ماذا السبيعة الإسلامية، وحديث فاطمة كذلك بنت قيس وأمثال ذلك. لا نفقة للمبتوتة إنما هذا في إلا أن تكون حامل مقابل حملها أو مرضع، النفقة مقابل الإرضاء. وقد استدلوا بهذا على أنواع من الإيجارات، من الإيجار: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. قالوا إن دليل على أنه لا يؤخذ يعني ماذا الإجراء إلا بعد الأداء، بعد قيام العمل، إن أرضعنا. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزله، في منزل حتى تنقضي عدتها، أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة: إن لم يجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه، إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه، وهذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، ظلم. إذا ضيق عليها وضارها وآذاها من أجل أن تختلع منه فإنه لا يجوز. إن كان يريد بقاءها أمسك، وإن لم يريد بقاءها فارق طلق. أما أنه يريد أن يضيق عليها ويظلمها حتى تخالعه وترد له المهر وهو لا يريدها، هذا ظلم ومخالفة للأدلة: أمساك معروف تصريح بإحسان. ومن المضارة أنه يطلقها، فإذا بقي يومان راجعها، يوم أو يومان قبل انتهاء العدة يراجعها، ولا يتركها تنتهي حتى تفتدي هي وحتى تخالع. حالة يؤذيها ويضارها بالأذى حتى تخالع، وحالة لا يؤذيها لكنه يمسكها إمساكا غير شرعي، كل ما أرادت عدتها أن تنتهي ردها، وهو لا يريد عشرتها فيكسر ضرر عليها للتضييق. قال وقوله: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائف السلف وجماعات من الخلف: هذه في الباين إذا كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا،
كلام صحيح النفقة الرجعية زوجة حتى وإن كان ممتنعا عن مراجعتها وإتيانها، وهذا يؤيد قول ابن حزم ومن قال بقوله أن المرأة ما دامت في العصمة فإنها تجب لها النفقة ولو لم يأتيها غائبا أو حاضرا، إلا أنهم يقيدون بأنها تلك متمردة وهذه ليست ممتنعة امتناع منه هو. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، ولأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. والقولان ما هما بعيدا، رجعية عليها النفقة مطلقة حامل أو غير حامل، ولها السكنة ولها الكسوة مطلقا حامل أو حائل، والمبتوتة لها النفقة مدة حملها فقط، وإلا إن لم تكن حامل ما لها شيء، لا نفقة لها ولا سكنة. ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع، يعني هل النفقة للمبتوتة بسبب الحمل فقط وهي لها النفقة لها، أم للحمل فقط الذي في بطنها؟ ما يعني هذا التفريع فيه ما فيها، أقصد من حيث أن الحامل المبتوتة لها النفقة، سواء قلنا هي النفقة للجنين مقابل أنها حامل به، أو النفقة لها استقلالا مقابل أنها حامل منه، ولا شك أن سبب الإنفاق عليها هو الحمل، ولو لم تكن حامل ما كان لها نفقة، وسواء في بداية الحمل أو في نهايته، ومن بداية الحمل إلى نهايته النفقة لازمة. وقوله فإن أرضعنا لكم، أي إذا بضعت حملها، فإن أرضعنا لكم أي إذا وضعنا حملهن وهن طوالق بائنات، فقد بن بانقطاع عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه أجنبية، سواء أرضعت أمه أخذت الإيجار أتوهن أجورهن، لأن الأب النفق عليه واجبة، هي النفق عليه الأب، كفى بالمرء إثمًا يضيع من يعول، نفقت ابنه عليه حتى حق الإرضاع من أمه بعد بينونتها يعطيها حق الإرضاع، وإن امتنعت ما تريد ترضع خذ ولدك فإنه يرضعه من امرأة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أما هذه الأزمان فإن امتنع إن رضعته بها ونعمته لذهب يأخذ الحليب من الدكان ويرضعون الدكان، واستغنى عن إرضاع امرأة أخرى. فالإيجار الذي سيشتري به حليب سواء لأمه البائنة، وإرضاع الأم أفضل من غيرها، أو لامرأة أجنبية، أو فر له من أن يذهب يأخذ له من الدكاكين في مثل هذه الأوقات مثل الحليب، وأصح للولد إرضاء الأم، وإلا فالنفقة هي النفقة، قد تكون نفقة عليهم الدكان أكثر من نفقة حليب الأم من حيث التقديرات، لو كان يعطيها مثلا في الشهر حق الحليب، حق الحليب التي ترضعه هي ترضع ولده 50,000، ربما يشتري من الدكان بأكثر من ذلك حليب. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم، أي تصالحوا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم حصلت عدم المعروف وكذا عدم الاتفاق على إرضاع الولد، كونه لا تريد أن يبقى ولدها عندها ترضعه فيأخذ ولده، وهذا الحال غالبا تكون في التي أرادت الزواج، أنت أحق بهم ما لم تنكحي، فإذا نكحت وأعادت الولد إلى أبيه نظر لهم أن يرضعه غيرها. وقوله أتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضاروهن، لا تضار ولد والدة بولدها، حيث يأخذ ولدها وهي تريده ويظلمها ولم تتزوج تنكح، ولا مولود له بولده تمنعه ولده أن يكون عنده مع أنها قد تزوجت وتضاره وتؤذيه. وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي إن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في إجرة الرضاع كثيرا، يعني تقول أنا ما سأرضع ولدك إلا مبلغ كذا وكذا، وممكن إرضعه بدون ذلك، أو رفضت البتة أن يبقى عندها ولم يجبها الرجل إلا ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، يسترضع لولده أخذ له حليب أو يسترضع له. فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها، يعني لو كان سيأخذ لها الحليب بمقدار 50,000 والأم تطلب هذا فلا يأخذ الولد من عندها، لأنها الأحق، ورضاعها فيه فائدة لابنها وأيضا حنان وغير ذلك من الفوائد للولد. الحاصل هذه الآية تتعلق بالرضاع وبالنفقة وبحسن أيضا التعامل بعد الفراق بين الزوجين، حسن التعامل بالمعروف، قال بمعروف، أنه يحصل التفاهم عن طريق الأولياء وعن طريق كذا، وحسن التربية للأبناء وعدم تضييع الأولاد، وأن الأمور تكون بالمعروف بغير مشقة، ولها تتمة واسعة. نسأل الله التوفيق والتيسير. إلى هنا بارك الله فيكم.